بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله مسألة، قال: عند الشافعي: ليس لولي اليتيم أن يضحي عنه من ماله، وعند أبي حنيفة: يضحي عنه من ماله، وعند مالك: له أن يضحي إذا كان يملك 30 دينارا شاة تكون بنصف دينار ونحوه. الآن إذا كان اليتيم عنده مال، فهل يجب في ماله أن يخرج زكاة؟ هل يجب في ماله أن يخرج زكاة، أن يضحي من ماله؟ فالجمهور يقولون أنه لا يضحي من ماله. لماذا؟ لأنه تطوع، والتطوع يمنع من مال اليتيم. أنا لا يجوز عند جمهور العلماء أن يأخذ الولي من مال اليتيم فيتصدق به أو يهدي، لا، ما يجوز. مثلا إنسان متولي مال يتيم يقوم يخرج صدقة من مال اليتيم، لا، هذا خطأ. أو يخرج يعطي هدية لإخوانه أو لكذا، لا، التبرع عند أكثر أهل العلم لا يجوز. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ذكره في الإنصاف المرداوي، أنه لا بأس إذا كانت صدقة يسيرة أو هدية يسيرة، لكن الأصل عند أكثرهم أنه لا يجوز التبرع بمال اليتيم، والأضحية تعتبر عندهم صدقة، فهي تعتبر من التبرع، لأن الصدقة في مال اليتيم لا تجوز عند جمهور العلماء كما قلنا، إلا بعضهم يجيز يسيرها، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول أن الأضحية وغيرها تكون من مال اليتيم، ويجوز الصدقة أيضا من مال اليتيم. لكن الأمور الواجبة مثل زكاة المال فهذه واجب يخرجها، وأيضا على القول بوجوب الأضحية. هل تجب على الصبي؟ فمن جعلها بمثابة الصدقة، معنى مثل الزكاة، فيقول يجب. ومن جعلها أنها قربة يتقرب بها العبد إلى ربه، فهنا يقول أنها لا تخرج من مال اليتيم ولو كانت واجبة، لأنه ليس مكلفا. وكلام مالك يدل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام أيضا، أنه لا بأس بيسير الصدقة والهدية. وكأن مالك يجعل ذلك بالنسبة للمال، إن كان المال كثيرا فلا بأس أن يخرج شيئا يسيرا منه. قال: مثلا عند الشافعي وأحمد في رواية: إذا أتلف الأضحية التي أوجبها على نفسه أو فرط في تأخيرها حتى تلفت، لزمه أغلظ الأمرين من قيمتها ومثلها يوم التضحية. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية: يلزمه قيمتها يوم التلف خاصة. إذا أتلف الأضحية التي أوجبها على نفسه، كيف أوجبها على نفسه؟ كيف أوجبها على نفسه؟ بالنذر، أوجبها على نفسه بالنذر. ثم تلفت بتفريط منه، فرط مثلا كما نقول وضعها في حوش مثلا، وهذا الحوش فيه أشياء حديد وكذا، فدخل الحديد في حلقها وكذا فماتت، هذا يعتبر تفريط منه لأنه وضع الأغنام في أماكن خطرة، أو وضعها قرب نار، أو وضعها في مكان مثلا سطح فقفزت فماتت، وكل هذا يعتبر تفريط منه. فإذا فرط وأتلفت، أتلفت معناه ماتت، فهنا يقول الشافعي وأحمد في رواية أنه يلزمه أغلظ الأمرين من قيمتها ومثلها يوم التضحية، أنا أولا يدفع قيمتها، وبعد ذلك يأتي بأضحية مثلها يوم التضحية، وهذا فيه تغليظ حتى لا يفرط. لكن هذا ما ثبت شيء حتى يتمسك به، ولهذا القول الصحيح هو القول الثاني أنه يلزمه قيمتها يوم التلف خاصة، يلزمه قيمتها ثم يشتري بها التضحية، يشتري بها أضحية أخرى. إذا لم يفرط، ما فرط لكن ذهبت عليه، إن كان قد عينها فلا بد من بدلها، إن كان قد عينها فلا بد من بدلها، معنى إذا كان مثلا نذر أنه سيذبح هذه ثم ماتت، لم يفرط لكن ماتت، حصل موته، فهنا لابد أن يأتي يأتي بغيرها. وأما إذا لم ينذرها، ما أوجبها على نفسه لكن عينها ثم ماتت، فهل يكون عليه شيء؟ فخلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول لا شيء عليه، والصحيح أنه ليس عليه لكن ليس بالوجوب، إنما يأتي بمثلها. وذكرنا مسألة إذا كان عيبة وهي عنده، عيبة وهي عنده، فهل يذبحها أو لا يذبحها؟ فبعض أهل العلم قال يذبحها، وعند الحنابلة في قول أنه يذبحها لكن يدفع قيمة الأرش، يذبحها لكن يدفع قيمة الأرش. إيش هو الأرش؟ أه؟ تقويمها،
تقويمها قيمة الأولى والقيمة
الثانية. أه؟
غنمة، قيم الغنم.
أه؟
الباقي يدفع.
معناه ينظر في قيمتها وهي سليمة، وينظر في قيمتها وهي معيبة، فالفارق بينهما هذا الأرش يدفعه، يدفعه معناه يتصدق به، معناه مثلا اشترى شاة، هذه شاة كلفته 100,000، ثم أنها مثلا خزقت عينها، جاءت أخرى ودخلت قرنها فيها، فبعض أهل العلم يقولون إذا كان لم يفرط ما في شيء يذبحها ولو كانت معيبة، إذا كان قد أوجبها على نفسه وعينها. وأما أما إذا كان وبعض العلم يقول يذبحها بدون دفع عرش، وبعضهم يقول لا تجزئ، لا تجزئ سواء كان عيبة قبل الذبح أو بعد الذبح. وعند الشافعي كما قلنا قول أنه إذا كانت قبل الذبح يأتي بغيرها، وإذا كان بعد الذبح لا يأتي بغيرها. والصحيح أنه إذا كان قد عينها وهي منذورة فإنه يذبحها وليس عليه أرش، وهذا من باب أنه ليس عليه، لم يفرط ولم أيضا يحصل منه شيء. أما إذا كان التفريط منه تقدم، إذا كان التفريط منه فهذا لا تجوز ويضمنها، معنى يأتي بواحدة مثلها، هذه يبيعها مثلا ويأتي بغيرها. والأفضل هذا حتى في إذا كان لم يفرط فعيبت فإنه يبيعها ويأتي بغيرها السليمة، سواء كان مثلها أو بالقيمة، أو بالقيمة إذا كانت تجزي في الأضاحي. مثلا عنده مثلا تيس كبير فحصل له عيب، راح يبيعه، كان مثلا ب150 اشتروه ب100، فالآن معه 100، يشتري بهذه 100 أضحية، يشتري بهذه 100 أضحية حتى ولو كبش مثلا، وهو أفضل كما قلنا، الكبش أفضل من الماعز. واختلفوا في تفضيل الإبل أو جنس الإبل على جنس الغنم، والذي عليه كثير من العلم أن جنس الإبل والبقر أفضل من الغنم لأنها أكثر لحما وأسمن. فلهذا إذا حصل فيها عيب فإنه إذا لم يفرط يبيعها ويشتري بقيمتها أضحية. وأما إذا فرط فإنه يضمنها، يأتي ببدلها أو أفضل منها. قال مثلا عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء يجوز شرب ما فضل من اللبن عن كفاية ولد الأضحية والهدي، وكذا إذا مات ولدها جاز له أن يشرب من لبنها، وعند أبي حنيفة لا يجوز له ذلك ويرش على ضرعها الماء حتى ينقطع اللبن. إذا اشترى شاة نذرها أو عينها، نذرها أو عينها، سواء كان نذرها أو عينها أو نذرها وعينها، المهم اشتراها لأجل الأضحية. وتقدم معنا الخلاف في مسألة التعيين، هل لابد من اللفظ أو أن النية، نية الشراء تكفي؟ فهذا خلاف، قلنا الجمهور يرون لابد من اللفظ، لابد يقول هذه أضحية أو هذه عقيقة. وهناك رواية عن أحمد أنه تكفي النية مع الشراء، تكفي النية مع الشراء، لكن الأفضل أن يعينها مثل الوقف، وأيضا كذلك العتق، مثل الوقف العتق لابد أن يتلفظ به، يعني ما يكون وقف بدون تلفظ، يقول مثلا أنوي هذا البيت، معنى في نيتي، يقول هذا البيت نيتي أني أجعله وقف للمسجد الفلاني، هذا ما يكون وقفا، إذا كان في نيته فقط ما يكون وقف، لابد أن يتلفظ، يقول جعلت هذا البيت وقفا للمسجد الفلاني، لأنه ما يتميز إلا باللفظ، ولأنه قربة يتقرب به إلى الله جل وعلا. وكذلك الهدي لا يعين إلا بتعيينه، معنى بالتلفظ في تعيينه، فإذا تلفظ وعينه. وهذه الشاة فيها لبن، هذه الشاة فيها لبن، إن كان عندها صغار يحلبون فلا بأس أن يأخذ من فضلها، وإن كانت أضحية لا بأس أن يأخذ من فضلها ويشرب. وكذلك أيضا هذا الخلاف موجود أيضا في الهدي، إذا عين الهدي قال هذه بدنة جعلتها هديا أو شاة أو كذا، فهنا قالوا إذا كانت لها ولد، أنا عندها صغير أو أكثر يشربون من لبنها، فلا يأخذ شيء إلا ما فضل، لأنه لا يجوز له أن يأخذ لبن الصغار، فيأخذ ما فضل منها، ما زاد بعد أن يشرب الصغار يأخذ منها، هذا إذا كان لها صغار. وإذا لم يكن لها صغار هل يجوز له أن يأخذ؟ نعم، عند الجمهور يجوز له أن يأخذ اللبن، وعند أبي حنيفة لا، يقول ما دام أنها هدي أو أضحية لا يجوز أن يأخذ لبن، يرش على ضرعها ماء حتى ينقطع اللبن، يعني يبرد الضرع، يبرده حتى ينقطع. وصحيح لا شك أنه قول الجمهور، لأنه لا مانع من ذلك، والأصل الإباحة، الأصل الحل، فلم يأتي مانع يمنع من شرب لبن هذا المعين أو الأضحية المعينة. قال مسألة عند الشافعي وأحمد، إذا ولدت الأضحية ذبح ولدها معه، وعند أبي حنيفة لا يذبح ويدفع إلى الفقراء وهو حي، فإن ذبحه أخرجه وقيمة ما نقص بالذبح. يعني إذا عين أضحية، هذه الأضحية معه في بيته، عينها على أنه سيذبحها في العيد، فولدت هذه الأضحية، فقالوا الجمهور أنه يذبحها هي وولدها. لماذا؟ لأنه قد عينها، وهذا الجنين في بطنها، قد عينها وهذا الجنين في بطنها، وهذا التعيين يجري عليها كلها، وهذا التعيين يجري عليها كلها، فلهذا فتذبح مع ولدها، تذبح مع ولدها، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. قال مثلا عند الشافعي وأحمد، إذا أوجب أضحية فحدث بها عيب، لو كان في الابتداء منع من أجزائها أجزاؤه ذبحها ولم يمنع ذلك من ذبحها، وعند أبي حنيفة لا يجزئه. إذا أوجب أضحية فحدث بها عيب، معنى نذر الأضحية ثم حصل بها عيب، فقال يجوز أو أجزأه ذبحها، وهذه المسألة قد أخذناها. قال مسألة عند الشافعي وأحمد، إذا قلع عين الهدي تصدق بالأرش، وعند أبي حنيفة يباع ويشترى بالجميع هديا، معنى عند الشافعي وأحمد قلنا أنه يتصدق أو يذبح هذه الأضحية لكن يتصدق بالأرش، وقلنا الأرش هو الفارق بينها سليمة ومعيبة، تقوم وهي سليمة وتقوم وهي معيبة، الفرق الذي بينهما هذا عرش يتصدق به. والأفضل هو قول أبي حنيفة، ولهذا اختاره شيخ الإسلام أنه تباع ويشترى بقيمتها هديا، وبعضهم يقول يشترى بالقيمة مع العرش هدي، ولو اكتفى بالقيمة يجزئه، لو اكتفى بالقيمة يجزئه إن شاء الله، خاصة إذا لم يفرط. قال مثلا عند الشافعي إذا عين عما في ذمته أضحي فحدث عيب لم يجزئه، وعند أبي حنيفة إذا إن حدث في حال الذبح أجزأه. قال عين عما في ذمته، في ذمته أي قد أوجبها على نفسه بنذر ثم عينها على أنها هي أضحية، معنى هو مثلا قال لله علي هذه السنة أن أذبح شاتا، ثم بعد أيام اشترى هذه الشاة قال هذه أضحيتي، فهو الآن في ذمته وعينها، فحدث بها عيب، قال لم يجزئه، لم تجزئه، وإنما يبيعها ويشتري غيرها عند جمهور العلماء، أنا يجوز أنه يبيعها إذا حدث بها عيب ويشتري بها ما هو مثلها أو أفضل منها، ما يشتري أقل منها، ما يشتري أقل منها. قال مثلا عند الشافعي وأحمد إذا ضلت أضحيته فوجدها قبل أيام التشريق ذبحها وكانت أداء، وإن وجدها بعد أيام التشريق ذبحها وكانت قضاء. وبه قال من الزيدية الناصر عند أبي حنيفة لا يذبحها ويسلمها إلى الفقراء حية، فإن ذبحها وفرق لحمها كان عليه أرش ما نقص بالذبح. بهذا قال من الزيدية أبو طالب وهو الأظهر من مذهب يحيى منهم، أنا يحيى بن حمزة الذي يسمى الهادي. والزيدية الآن تنسب، معنى المذهب مذهب الزيدية ينسب إليه أصلا، ليس هناك مذهب للزيدية وإنما هو مذهب الهادي يحيى بن حمزة ذلك المقبور بصعدة. هذه المسألة إذا ضلت أضحيته ضاعت عليه، اشترى أضحية عينها أو لم يعينها لكن اشتراها فضاعت عليه، فإن وجدها، أنا هنا الظاهر يريد التعيين أيضا، فإن عينها على أنها أضحية ثم ضاعت عليه فإنه يذبحها متى ما لقيها، إن كان قد لقيها قبل أن تنتهي أيام التشريق فهي أداء، أنا أداء إيش؟ أداء أضحية، وإن كان بعد أيام التشريق فهي قضاء، إذا كان بعد أيام التشريق تكون قضاء. طيب إذا ذبح مكانها ثم لقيها، أنا عنده أضحية قد عينها ثم ضاعت هذه الأضحية، بحث عنها فلم يجدها فقام اشترى له واحدة أخرى وذبحها هدي، ذبحها أضحية، ثم بعد ذلك وجدها، ثم بعد ذلك وجد هذه الأضحية التي ضاعت، فهل يذبحها أم أنه يجعلها له أو يتصدق بها؟ فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه يذبحها ولو قد ذبح مثلها. وقد جاء هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، صح ذلك عن عائشة أنها اشترت ذبيحتين أو أضحيتين فضاعت عليها، ضلت عليها، فأرسل إليها عبد الله بن الزبير ابن أختها، أرسل إليها ذبيحتين لكي تضحي بهما، فضحت بهما، ثم لقيت بعد ذلك الأضحيتين التي ضاعت عليها، فذبحتهما، أنا ضحت بهما، فقالت هذه سنة الأضحية، قالت هذه سنة الهدي أو سنة الأضحية، وهذا الحديث حديث أو الأثر عن عائشة أخرجه الدارقطني بإسناد حسن. فبهذا أخذ أكثر أهل العلم أنه إذا عين أضحية ثم ضاعت عليه فإنه يذبحها إذا وجدها، سواء كان وجدها قبل انتهاء أيام التشريق أو وجدها بعد أيام التشريق، فإن كان قبل فتكون أداء، وإن كانت بعد فهي تعتبر قضاء يقضي هذه الأضحية التي عليه. قال مثلا عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا ذبح أضحية غيره الواجبة بغير إذنه أجزأت عن صاحبها، وكذا في الهدي الواجب يجزئه ويلزمه ضمان ما بين كونها أضحية في ملكه ومذبوحة. وعند أبي حنيفة لا يجب عليه الضمان، وبه قال أحمد أيضا. وعند مالك لا تجزئ عن صاحبها وتكون شاة لحم ويلزمه بدلها ويرجع على الذابح بقيمتها، وعنده في الهدي تجزئه، وعند داود تجزئه في الواجب وفي النفل روايتان. معنى إذا قد عينها وهي في ذمته على أنها أضحية فذبحها إنسان بغير إذنه فيقول أنها أجزأت عن صاحبها إذا كان قد عينها، أما إذا لم يكن قد عينها وليست في ذمته فإنها لا تجزئ عنه، ويضمنها الذابح. معنى يضمن هذا الذبيحة، يأتي له بذبيحة مثلها فيذبحها له بإذنه. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، إذا كان قد عينها وذبحت فهي أجزأت عن صاحبها، وإذا لم يعينها وذبحها الشخص يضمن هذه الذبيحة، ثم إن كانت عنده أضحية ضحى بها، وإلا اشترى أضحية وضحى بها. هذه بعض الأشياء التي ذكرها المؤلف، وإن شاء الله لعلنا في الدرس الذي سيأتي نذكر مسائل لم يذكرها المؤلف في الأضحية إن شاء الله. قلنا ناحية الجنس، يقولون جنس الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها في الهدي، لكن في الأضحية صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا أو ذبح كبشين أقرنين أملحين، وفي أيضا صحيح مسلم أنه ذبح كبشا أيضا حديث عائشة. فبعضهم من هذا الناحية فضل الغنم في الأضحية، وإلا في الهدي الإبل أفضل والبقر. الهدي والأضحية كله يوزع ويؤكل منه. الهدي قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والأضحية قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا.
لكن في مسألة الأيام التي كانت فيها هنا في المدينة لم يمر بالادخار، هل يفضل في الأزمنة التي فيها مثل
المجاعة
وفيها
هذا الشيء،
هل يذبح الرجل إذا استطاع أنه هو أفضل
جمل
في غيره؟
طيب ما فيش.
من حين
الصدق. معناه يفضل الأكثر. هو لا شك أنه مثلا كلما ذبح أكثر كلما كان، فكان الصحابة يسمنون الأضحية، يسمنونها كلما كانت أكثر لحما كلما كانت أفضل.